يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 15 من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق صنفا من الناس يلبسون عداوتهم الشخصية وإشفاء غيظهم ممن يعادونه، يلبسون ذلك لباسا دينيا ليظهروا للناس أنهم يعادون من أجل الدين وغضبا لله تعالى، وهم في الحقيقة لا يريدون إلا الانتقام لأنفسهم. فهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا، ولكن يقصدون في الباطن أن يتوصلوا بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن، يقصدون بذلك أن يتوصلوا إلى غرض فاسد وقصد سيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لذلك مثالا سبق شرحه وبيانه، وفي هذه الفقرة يذكر مثالا ثانيا لذلك لهؤلاء الصنف، فيقول: وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، ولكن ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله أي على قتل عثمان، ولكن ضم إلى ذلك يعني هذا الذي أراد أن ينفر عن علي رضي الله عنه، ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت، وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي. فيقال له: لما يسبونه إذن؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعته. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله، أو في هذا المثال يذكر المصنف رحمه الله طرفا مما شجر بين الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان. وقد روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في القدر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة تحت رقم 34، برقم 34. ومن أجل هذا وذاك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 448 إلى صفحة 449، قال رحمه الله: من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم، وما وقع يعني ما شجر بينهم منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورا. فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ورسول ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف. انتبه أيها المسلم الموفق إلى هذه إلى هذا الكلام العظيم من هذا الإمام المجدد الكبير وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في آخره: ولهذا كان الإمساك، يعني الإمساك في الخوض فيما شجر بين الصحابة، الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، قال: ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف، هذه طريقتهم. وقال أيضا في نفس المصدر، يعني في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 411 إلى 313، قال: والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم، يعني كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم، قال: والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا، وحسناته وسيئاته واجتهاداته، أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام. فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاما بلا علم، وهذا حرام. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، لا يعارض هذا المتيقن المعلوم الذي ذكره من أنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وأنهم يستحقون الجنة بنص القرآن. قال: لم يعارض هذا المتيقن المعلوم، هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة، منها ما لا يعلم صحته، يعني هذه الأمور التي يكون فيها قدح فيهم، منها أو يعني من الأخبار التي فيها قدح فيهم رضوان الله عليهم. قال: منها ما لا يعلم صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم كيف وقع، ومنها ما يعلم عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمرهم. فمن سلك، انتبه إلى هذه القاعدة وإلى هذه الجملة العظيمة، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل له جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل له جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. انتهى ملخصا. وقال أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأسكنه فرديس الجنان، قال في عقيدته الواسطية التي ذكر فيها أصول أهل السنة وعقيدتهم، قال: ويمسكون، يعني من أصولهم ومن عقيدة أهل السنة، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون، يعني أهل السنة، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم، يعني الصحابة، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، ومن نظر في سيرة القوم، في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، أو لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا هو التعليق على هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أو هذا المثال المتعلق فيما شجر، متعلق بما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والذي ذكره المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعن به، ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى. يريد المصنف، أو يرشد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة في قوله: ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى. إذن في هذه الجملة القصيرة، هذه الجملة القصيرة تتضمن علاج من، أو علاج، أو السبيل الذي يتخلص منه المسلم وينجو به من هذا المكر، إذا كان من هذا الصنف الذي مكر به. إذن يرشد المصنف: من استعملت معه هذه الحيل وابتلي بمثل هذا الكيد والمكر، أن يتحلى بخصلتين عظيمتين، وهما التقوى والصبر. وقد عرف مصنف هذه الرسالة، يعني رسالة الفرق بين النصح والتعيير، وهو الحافظ بن رجب، عرف معنى التقوى في كتاب له آخر، وهو كتاب جامع العلوم والحكم، حيث قال في المجلد الثاني صفحة 468: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. إذن التقوى هي فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. فإذا حقيقة التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. فإذا ضم إلى الصبر وقرن بالصبر عن المقدور يكون دفع مكر وكيد أهل الفجور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. بهذا ينجو الإنسان من الكيد والمكر، فبالتقوى والصبر ينجو الإنسان من الكيد والمكر. إذن من أجل ما ذكرنا فإن الله تعالى ذكر الصبر والتقوى جميعا وقارن بينهما في غير ما موضع من كتابه الكريم ورتب عليهما منحا جليلة وجوائز عظيمة كالنصر على الأعداء والتمكين في الأرض وحسن العاقبة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرسالة طرفا من ذلك، فقال رحمه الله: كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا موطن الشاهد، إنه من يتق ويصبر، يتقي التقوى ويصبر الصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن قال المصنف كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي كريم من أبياء الله عز وجل. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام عليهم السلام. إذا نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. إذا أبوه وأبو أبيه وجده وأبو جده كلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا ذكر الله عز وجل عن يوسف أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد قص الله عز وجل علينا قصة هذا النبي الكريم في القرآن العظيم، وذلك في السورة التي تحمل اسم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر في هذه القصة ذكر الله عز وجل فيها أذية إخوة يوسف، أذية إخوته له وكيدهم له، وذكر أيضا مكرهم به، مكر إخوته به بإلقائه في الجب حسدا من عند أنفسهم. ثم أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام في الأسر والرق إلى بيت عزيز مصر فصبر على ذلك كله. ثم دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة فاتقى الله عز وجل وامتنع وأبى، ثم خير بين السجن والفاحشة فاختار السجن ولبث فيه بضع سنين صابرا محتسبا. فجعل الله عز وجل عاقبته خيرا بصبره وتقواه. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 31 ومئة قال: فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور كما فعل يوسف عليه السلام. اتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس، واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن وصبر على الحبس. قال المصنف رحمه الله تعالى إذن في هذه بعد ذلك، وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بيّنت هذه الآية أنه بصبر يوسف عليه السلام على المصائب وتقواه بترك المعائب بلغ مرتبة المحسنين. إذن بلغ مرتبة المحسنين بماذا؟ بالصبر والتقوى. لهذا يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لهذه الآية من سورة يوسف، هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى. ثم قال: إنه من يتقي ويصبر، أي يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن بصبره وتقواه بلغ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى درجة المحسنين. من أجل ذلك قال المصنف قبل هذا كما قال تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية إحدى الجائزتين اللتين أكرم بهما نبيه يوسف عليه السلام، وقرن هذه الجائزة بالإحسان الذي هو ثمرة الصبر والتقوى. وهذه الجائزة هي الملك والتمكين في الأرض. وقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني معنى قوله يتبوأ منها حيث يشاء يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير يعني الطبري يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإصار. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام اتقى وصبر فبلغ درجة المحسنين، وكافأه الله عز وجل على ذلك بأن يعني كافأه بجائزتين عظيمتين. الجائزة الأولى هي الملك والتمكين في الأرض، لهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا إذن هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر الله عز وجل في موضع آخر من هذه السورة جائزة أخرى أكرم بها عبده ونبيه يوسف عليه السلام، وهي العلم والحكمة، وقرنها أيضا بالإحسان، فقال سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، حكما أي حكمة وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه إذن الجائزة الثانية ليوسف عليه الصلاة والسلام لما بلغ مرتبة المحسنين بسبب صبره وتقواه. وقد ذهب الإمام ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا العلم والحكمة التي آتاها الله عز وجل عبده يوسف المقصود بها هي النبوة. فقد قال في تفسيره، قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه، قال: وقوله ولما بلغ، أي يوسف عليه السلام، أشده أي استكمل عقله وتم خلقه، آتيناه حكما وعلما يعني النبوة، أنه حباه بها، يعني النبوة أنه حباه بها من بين أولئك الأقوام. إذن حكما وعلما، حكما وعلما، قال ابن كثير يعني النبوة أنه حباه بها من بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، أي أنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى في الآية السابقة نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، يكون المعنى كما قال الحافظ ابن الجوزي أي نختص بنعمتنا من النبوة والنجاة، كما قال الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير في تفسيره الموسوم بزاد المسير. فالرحمة هنا إذن هي هنا بمعنى النبوة، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هذه الجائزة الأولى. يتبوأ بنا حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. هذه الرحمة ما هي؟ كما قال بعض أهل العلم منهم الحافظ بن كثير، كما قال الحافظ بن الجوزي عفوا، يعني النبوة. فالرحمة هنا إذن هي نصيب برحمتنا، الرحمة هنا بمعنى النبوة. والنبوة تأتي يعني بلفظ الرحمة، يعني لهذا نظائر في كتاب الله تعالى، من ذلك قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال المقاتل: الرحمة هي النبوة، كما نقل ذلك عنه ابن الجوزي في زاد المسير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقد روى الإمام الطبري في تفسيره عن مجاهد في قوله: ولكن رحمة من ربك، قال: النبوة. إذا فسر مجاهد بن جبر المخزومي أحد أئمة التفسير من التابعين وهو من تلامذة ابن عباس، فسر قوله في سورة القصص: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما، قال: رحمة من ربك، قال: هي النبوة. لهذا فإن مما استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أن الخضر عليه السلام كان نبيا، الخضر يعني الذي التقى به موسى عليه الصلاة والسلام، والذي قص ربنا عز وجل قصته مع موسى في سورة الكهف، الخضر عليه السلام استدل العلماء القول الراجح أنه نبي. ومن أدلة العلماء على هذا قول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال مقاتل في قوله: آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة هي النبوة، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير. الخلاصة أن الله تعالى نجى يوسف عليه السلام من كيد إخوته بصبره وتقواه، كما قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا الصبر والتقوى حرز من كيد العداء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، دائما يستدل على ما قرره رحمه الله من أن الواجب على المسلم إذا مكر به هذا المكر وإذا فعل به هذا الكيد أن يلجأ إلى الصبر والتقوى. قال المصنف رحمه الله حافظ ابن رجب: وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه، يعني قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، صبر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، التقوى. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية: استعينوا بالله على فرعون وقومه فيما ينوبكم من أمركم، واصبروا على ما نالكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لعل الله أن يورثكم إن صبرتم على ما نالكم من مكروه في أنفسكم وأولادكم من فرعون، واحتسبتم ذلك واستقمتم على السداد أرض فرعون وقومه بأن يهلكهم ويستخلفكم فيها، فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، يقول: والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه باجتناب معاصيه وأدى فرائضه. إذا التقوى اجتناب المعاصي وأداء الفرائض. انتهى كلام الحافظ الإمام الطبري من تفسيره. إذا في هذه الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله، ذكر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام أنه أمر قومه وهم بنو إسرائيل بلزوم الصبر والتقوى للنجاة من كيد فرعون وقومه. ولما أخذ بنو إسرائيل بنصيحة موسى عليه السلام تحقق وعدهم إياه بالتمكين وحسن العاقبة، فقال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وفعل بما صبروا أي بصبرهم، فالباء هنا سببية. وما مصدرية، ما معنى ما مصدرية؟ يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، فالتقدير إذن هنا بسبب صبرهم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا أي بسبب صبرهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هناك آيات أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد جمع الله عز وجل فيها الصبر والتقوى، وذكر فقد ذكر الله عز وجل الصبر والتقوى جميعا وقارن بينهما كما أسلفنا، وجعلهما سببا للنجاة من كيد الأشرار ومكر المنافقين والفجار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقرأ نافع: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن هذه شرطية، يعني حرف شرط تجزم فعلين، أين فعل الشرط؟ ولها فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ تصبروا وتتقوا. وإن تصبروا وتتقوا، والجواب أين هو؟ لا يضركم كيدهم شيئا، هذا هو جواب الشرط. وهذه الآيات نزلت في المنافقين الذين يبطنون العداوة للمؤمنين ويكيدون لهم في الخفاء، فأرشد الله عز وجل عباده المؤمنين إلى استعمال الصبر والتقوى للنجاة من كيدهم ومكرهم. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى، عند تفسير هذه عند قول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أو لا يضركم كيدهم شيئا، قال رحمه الله: يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفى. إذن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قال يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى. إذن لابد من التمسك بهذه الوصية الربانية العظيمة، وهو لزوم الصبر والتقوى للنجاة من ماذا؟ من كيد، من مكر الماكرين وكيد الفاجرين والسلامة من شرهم، هذا هو الواجب. إذن هذه الآية كما ذكرنا متعلقة بماذا؟ المقصود منها أو يعني المقصود بهؤلاء، يعني هؤلاء المذكورون في هذه الآية هم المقصود بهم هم المنافقون. هذا إذن بالنسبة لمن يبطن العداوة كالمنافقين. وكذلك أمر الله تعالى عباده المؤمنين بلزوم الصبر والتقوى لدفع شر العدو المظهر للعداوة ممن يؤذون المؤمنين بأيديهم وألسنتهم، فأذيتهم حاصلة بالفعل والقول. فأما الأعداء المؤذون بأيديهم فقد وعد الله تعالى المؤمنين بنصرهم على هؤلاء بشرط لزومهم بالصبر والتقوى، فقال سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه الآية من سورة آل عمران، والتي نزلت في غزوة أحد نزلت في يعني هذه الآية في غزوة أحد. هناك من قال أنها نزلت في غزوة بدر. قال القرطبي في تفسيره في تفسير هذه الآية: إن تصبروا شرط أي على لقاء العدو، وتتقوا عطف عليه أي معصيته، والجواب يمددكم. إذن هذه الجملة جملة شرطية فيها أداة شرط وهي إن، وفيها فعل الشرط وهو تصبر وتتقوا كما قال الإمام القرطبي. فإذا تصبر وتتقوا فعل الشرط، ويأتوكم من فورهم هذا إذن أيضا هذا فعل الشرط. ما هو الجواب؟ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين أي معلمين بعلامات الشجعان يقاتلون معكم. إذن علق الله عز وجل نصره لعباده المؤمنين من هؤلاء المؤذين بأيديهم من الكفار في هذه الغزوة بلزوم الصبر والتقوى. لهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من مقصدهم هذا، من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر. إذن الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى أن هذه الآيات هي في غزوة بدر. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين بعلامة الشجعان من السمة وهي العلامة، مسومين أي معلمين عليهم علامات الشجعان يقاتل معكم، أي معلمين بعلامة الشجعان. إذن قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وانتبهوا إلى هذا الكلام: فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط: الصبر والتقوى وإتيان المشركين من فورهم هذا. فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما هما الشرطان الأولان؟ الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن هؤلاء، إذن هذا عفوا بالنسبة للأعداء المؤذين بأيديهم من المظهرين للعداوة. أما الأعداء المؤذون بألسنتهم فقد فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين لزوم الصبر والتقوى، وعزم عليهم في ذلك حتى ينجوا من هؤلاء الأعداء المؤذين بألسنتهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، في آخر سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذية باللسان. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا صبر، وتتقوا تقوى، فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي هي عزائم، من العزيمة، جمع عزيمة، المقابل للرخصة، يعني لا رخصة لكم في عدم الصبر والتقوى، لا رخصة لكم، لا بد من الصبر والتقوى. فعزم عليهم في ذلك سبحانه وتعالى. لهذا يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من اليهود، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا بعض الأذى الذي كان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه البرر الكرام عليهم من الله رضوان، كانوا يسمعونه من اليهود. كان ماذا كان يقول هؤلاء اليهود ملاعين عليهم من الله ما يستحقون؟ يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا، وقولهم يد الله مغلولة، هذا قول اليهود أيضا، وما أشبه ذلك من افترائهم على الله. ومن الذين أشرقوا يعني النصارى أذى كثيرا، والأذى من اليهود ما ذكرنا، ومن النصارى قولهم المسيح ابن الله، وما أشبه ذلك من كفرهم بالله. ثم قال الإمام الطبري قال: وإن تصبروا بأمر الله الذي أمركم به فيهم وفي غيرهم من طاعته، يقول وتتقوا الله فيما أمركم ونهاكم فتعملوا في ذلك بطاعته، فإن ذلك من عزم الأمور. يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول في معنى هذه الآية رحمه الله في المجموع المجلد العاشر صفحة 508، يقول: فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا بد أن يؤذوهم بألسنتهم، وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم قال: انتبهوا إلى هذا الكلام، فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة، المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم، وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون. وهذا الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو أكمل الأمور. إذن الصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة، المؤذين بألسنتهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يؤذون المؤمنين بألسنتهم. ما هو العلاج وما هو الحل وما هو المخرج وما هو السبيل للنجاة من ذلك؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم قال: والمؤذين بأيديهم، المؤذين بأيديهم وهم المذكورون في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم قال: وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون، يقصد قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقد قال في أوله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذا لقوكم قالوا آمنا، قال في هذه الآيات: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذن يبطنون العداوة، يبطنون العداوة. ما هو المخرج إلى، ما هو السبيل إلى النجاة من هؤلاء الذين يبطنون العداوة، يظهرون الوفاق ويبطنون الشقاق والنفاق والعياذ بالله؟ ما هو المخرج؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، أي محيط بكيدهم ومكرهم، والله من ورائهم محيط، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: والله من ورائهم محيط. فإذا لا بد من استعمال الصبر والتقوى للنجاة من كيد الماكر، من مكر الماكرين وكيد الفاجرين. فهذا هو السبيل إذا، ومن سلك غير هذه السبيل فإنه يضل، وإنه يقع في أخطاء، وقد يقع هو في الظلم يظلم غيره، إذا لم يلزم هاتين الخصلتين العظيمتين وهما الصبر والتقوى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.